حصل شيء، ما حصلوا شيئا، ولكن رب ساعة لقاعد، رب ساعة لقاعد، هذا يجري ويحوش، وهذا هو الذي يستفيد القاعد في بعض الأحيان، وبعض الأحيان بالعكس، وهكذا. فإذا هم يدوكون ويخوضون في هذه الدنيا لمصالح بعضهم، سواء كان قصدا أو من غير قصد. الله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا التفاوت مهم أن تفهموه، لأننا حينما نتكلم عن الزهد، ولهذا لا ينبغي فعلا أن حالة واحدة في الإنسان تطبق على جميع الناس أبدا. بعض الناس فعلا عنده قدرة على أن يكون زاهد ويتمسك ولا تهمه الدنيا أبدا، لا شك أنها طيب لمن وجد، لكن قد لا تطلبه من كل أحد، لكن لا شك في حد لابد أن يستوي فيه الناس، لكن الحلال والحرام، دائرة الحلال والحرام لا يمكن يسمح فيها لأحد، لكن ما وراء ذلك من تسابق في نوع التسابق في فضائل الأعمال، هذا قد يسبق بفقره، وهذا قد يسبق بغناه، ويجب أن يعرف هذا. هذا قد يبلغ الدرجات بماله، وهذا قد يبلغ الدرجات بغناه وزهده، بزهده وصبره وفقره، وهذا من فضل الله وعدله، وهذا يسبق بعلمه، وهذا يسبق بدعوته، وهذا يسبق بتربيته، وهذا يسبق بتجارته، وهذا يسبق ولهذا يعني أيضا من مجال التنافس أن الجنة لها أبواب: باب الصدقة، وباب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصيام، وباب، وكل عمل له باب، وكل يدخل من الباب الذي فتح الله عليه. وهذا مهم في فهم الحياة وفهم الدين وفهم التنافس، لأنه أولا الإنسان لا يستطيع أن يحقق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خلقه على أيضا طاقة محدودة، لا يمكن أن يكون غنيا، عالما، تاجرا، مجاهدا، داعية، مصلحا، مصلح ذات البين، ساعيا على أرمة ومسكين، ما يمكن أن يجمع جميع الأشياء، لا يمكن، إنما له موهبة، وقد لكل موهبتين إلى آخره، وقد أيضا وليس على الله بمستنكر أن يجمع العلماء في واحد، لكن هذا كما تعلمون قليل. وإلا أبو بكر حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أبواب الجنة، قال: باب الصدقة يدخل من أهل الصدقة، وباب الصيام، باب الريان يدخل من الصائمون، وباب الجهاد، باب الصلاة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة أن يدعى من الأبواب كلها؟ هل يمكن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وحينما تتأمل حياة أبي بكر تجد فعلا أنه منهم، عنده مال وكان يتصدق، وعنده جهاد، وعنده دعوة، وعنده علم، وعنده صيام، وعنده صدقة، وعنده شيء، مواهب في أبي بكر. ولهذا لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر رجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فقد يكون عنده مواهب كثيرة، لكن مطلوب منه على قدر طاقته، ومطلوب أن ينافس في الخير وأن يمد ساقيه. إذن هذه هي الدنيا، وهذا نوع العمارة، أن نعمرها بكل متطلباتها في حدود ما رسم الشرع. ولا يمكن أيضا، ولا يمكن أن تعمر عمارة حقيقية بمعنى تسودها السعادة ويسودها الأمن ويسودها السلام ويسودها تحقيق الحق ورفع الباطل ورفع الظلم والمظالم، لا يمكن أبدا ألبت إلا بتحكيم شرع الله، ولا يمكن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكل الرسل فعلا جاءوا لإقامة الحق في هذه الأرض، وأي طريق غير طريق الرسل لا يمكن. وأنا بودي فعلا أن يكون لكم تأمل كبير في عالمنا المعاصر وما برز فيه من تقدمات مادية، تقدمات مادية هائلة، في دنيا الماديات، الاتصال والمواصلات والمخترعات والمكتشفات، شيء لا شك أنه يبهر العقل، لكنه ما حقق سعادة ولا قدم أمنا ولا أوصل الحقوق لأصحابها ولا رفع المظالم عن الواقعة فيهم أبدا، لأنها بعيدة عن, 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 عن تطبيق الشرع، بعيدة بعيدة، ولا يمكن أن العقل البشري وحده يستقل بالحق، لا يمكن، لا يمكن أبدا. والذين كفروا لا يعقلون، والذين كفروا يتبعون أهواءهم، ما لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة المصالح ولا يستقل بسن القوانين، ولو سنها ما تحقق، ما تحقق أبدا، قد تحقق جزءا أو قدرا إلى، لكن ما تحقق الغاية، لأن يحتاج إلى وحي وإلى فعل دنيا وآخرة وخوف ورجاء وأمل وأشياء كثيرة تتطلب إحقاق الحق في هذه الأرض. إذن هذا هو الإنسان بما وهبه الله عز وجل ووضع فيه من عقل ومواهب وإمكانات واستعدادات، وهذه هي الدنيا بطبيعتها وكيفية إعمارها، ولا يكون عمارها إلا بتعدد هذه المواهب، تحتاج إلى صناع وإلى مهندسين وإلى أطباء وإلى علماء وإلى دعاة وإلى مهنيين وحرفيين وخبازين ونجارين وزراعين، أشياء كثيرة كلها تحتاج إلى حتى تعمر الأرض ويعيش الناس بأمن وسلام، إلى أن يسع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولهذا العباد الصالحون هم الذين يقيمون الدنيا على السعادة والحياة الطيبة. إذن هذا هو التصور الكلي للإنسان وللدنيا. نأتي إلى قضية المدح فيها والذم. الدنيا لا تمدح، لا شك أنه فيها آيات وأحاديث فيها ذم الدنيا، فيها ذم الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا لا شك أنه تعطي نوع من ذم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن هذا نوع من التصوير لوجوه من وجوه الحياة الدنيا، أنها لعب، لعب ولهو وزينة وتفاخر. هذا صورة من صور الدنيا قطعا. صورة أخرى إعمار الحياة الدنيا، وهي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ويزدكم قوة إلى قوتكم. القوة مطلوبة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن يدل على أن هذا مطلوب. فهود عليه السلام يقول لقومه وكانوا أشداء كما تعلم وكانوا أهل قوة وهم أصحاب إرم ذات العماد وهم أصحاب قالوا من أشد منا قوة فكانوا على تقدم من حضاري فهذا التقدم الحضاري لم يكن مذموما، ولهذا قال لهم هود يزيدكم قوة إلى قوتكم. ما هو مذموم، ليس مذموما لذاته، لكنكم إذا عبدتم الله حقا زادت قوتكم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. إذن هذا شيء مطلوب وهذا شيء محمود وليس ممنوعا. إذن هذا الجانب محمود، وكذلك أيضا في حق صالح في مع قومه ثمود، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. أي ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأيضا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نفس السورة الغريبة، الكلام هذا كله في سورة هود، الكلام هذا في سورة هود، أول سورة هود، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا، الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن يمتعكم متاعا حسنا مطلوب وليس مذموما أن تتمتع متاعا حسنا، إنما المذموم اللعب واللهو والزينة والتفاخر، هذا كله نريد أن, 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 أن نفصل بين الشيء المذموم والممدوح في الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الحقيقة عبارة ويؤتي كل ذي فضل فضله مهمة، يعني الاستغفار، طبعا مقصود الاستغفار هنا كل معاني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كل معاني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى مهمة أيضا، لأنه بمعنى لا تظن الدنيا دائمة، فيه يجب أن يكون لكم تعرفون طبيعة الأرض، طبيعة سنة الله في هذه الأرض، والإنسان سينتهي. لكن ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا هو المحك. أهل الدنيا وهذه الحضارة المعاصرة لم يؤتوا ولا يستطيعون أن يؤتوا كل ذي فضل فضله، لأنهم يتنافسون تنافسا غير شريف، ولا ينزلون الناس منازلهم، ولا يعرفون لذوي الفضل فضله. لكن الاستقامة على أمر الله يكون فيها العدل، وكل واحد يأخذ حقه، وكل إنسان في منزلته، يؤتي كل ذي فضل فضله. والقضية دقيقة يا إخواني، دقيقة جدا. قال الله عز وجل أيضا لنوح وقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا تكون النتيجة وما هو المطلوب في الدنيا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذا مطلوب هنا الإمداد بالأموال ليس عيبا وليس مذموما لذاته، بينما هناك في الآية الأخرى إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، بينما هنا قال يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الأشياء مطلوبة وأشياء مقبولة وأشياء ليست مذمومة. فإذا فيه جانب مذموم من الدنيا وفيه جانب محمود. الذي يوضح لكم ذلك والذي يعطيكم القاعدة وتوجه الذم، أنتم تعلمون أن الدنيا لا تذم لذاتها، لا أموالها ولا بهائمها ولا جمالها ولا زينتها ولا رجالها ولا نساؤها ولا جناتها ولا أنهار، ليست مذمومة لذاتها. ما الذي يذم وما الذي يتوجه إليه الذم ويتوجه إليه المدح؟ هل تستطيع أن تقول عزكم الله الحمار هذا مذموم الممدوح، أو تقول هذا الجبل الدنيا وما يصلح أو يصلح، ولا تستطيع أن تقول هذه الشجرة بطولها تنفع أو لا تنفع؟ أبدا. قبل أن أنص على الجواب، مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ايش المحرم في الميتة؟ ايش الميتة؟ يعني حرمت عليكم الميتة، الميتة موجودة لا تتعلق لا بحلال ولا حرام. حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم اكل الميتة. الاكل فعل من؟ فعل الانسان. اذا الذم والمدح لا يتوجه لموجودات الدنيا، انما يتوجه لفعل ابن ادم. فعلك هو محل المدح والذم. حرمت عليكم امهاتكم، ايش حرمت عليكم امهاتكم؟ امي حرام؟ كيف حرام؟ حرام النكاح، ليس حرام انها لا تتكشف لك، وليس حرام انك لا تقبلها، ليس حرام ان تصافحها، ليس حراما بل ان تبرها وتحسن اليها. حرمت عليك امهاتكم، يعني حرم عليكم نكاح امهاتكم. فالمحرم شيء من فعلك، وهذه دقيقه ينبغي ان تعرف. فكل ذم في الدنيا فالمذموم فعلك، وكل مدح في الدنيا فالممدوح فعلك، وهذه هو الميزان. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني أنت الذي لعبت وأنت الذي لهوت. فإذا اتخذتها لعبا ولهوا وكنت فيها لاعبا ولاهيا هذا هو الدم، وكانت لك متاع الغرور. أما إذا أعمرتها وعمرتها على نحو ما أمرك الله عز وجل فأنت محمود وممدوح، وهذا طريق الجنة. ما هو طريق الجنة؟ طريق الجنة العمل. العمل في ماذا؟ العمل في الدنيا. ويدلك على هذا أنه حينما يذكر الجهاد يذكر الجهاد مقرون الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. فالمال قرين النفس مثلا، وهو محل الذنب في الدنيا. محل الذنب في الدنيا المال، ومحل المدح في الدنيا المال. إذن المال ممدوح إذا أحسنت استخدامه كسبا وإنفاقا، ومذموم إذا أسأت في اقتنائه كسبا وإنفاقا. هذه القضية. فإذن المدح في الدنيا متوجه لعملك لأنك أنت المكلف، عملك هو الذي محل المدح والذم. وإلا الدنيا في ذاتها دار ابتلاء، بل من الدقائق التي أشرنا إليها فيما مضى في الحديث عن الدنيا كما تلاحظ كما تذكرون، أن الله عز وجل جعل في الدنيا زينة. حينما قال زينة معناته أن لنا أن نستمتع. الله عز وجل حينما خلق الأنعام ماذا قال؟ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. طبعا كما تعلمون الآية من سورة النحل، والسياق كله في سياق الامتنان. الله ساق ذلك يمتن علينا، أنا خلقت لكم كذا وكذا وكذا. إذن لا يمتن علينا إلا بشيء مباح، ولا يمتن علينا إلا بشيء جائز لنا أن نستمتع به. ما يمن علينا أن يقول حرمت عليكم الخمر، يمن علينا في تحريم الخمر بأنه ضار حرمته لضرره، لكن الأشياء الذي يجوز لنا ممارستها يمتن الله علينا بمعنى أنه أباحها لنا. سخر لكم ما في الأرض، والذي سخر لكم ما في الأرض ما في السماء وما في الأرض جميعا منه. إذن تسخيرها بمعنى أنه يجوز لنا أن نستعملها وأن نمارس إمكاناتنا فيها. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. إذن استمتاعك بمالك حق ومباح. طبعا هذه طبعا مواهب. بعض الناس يعجبه الخيل مثلا يستمتع بها، بعض الناس يعجبه الغنم يستمتع بها، بعض الناس الجمال، وبعض الناس البقر، بعض الناس الجواميس، إلى أشياء على حسب ما ألف وعلى حسب ما عاش وعلى حسب بيئته. بعض الناس مثلا يحب أن يشرف عليها في ربط في المرعى ويرى هذه الأنعام السائمة وهي قد أشرقت عليها الشمس في جو أخضر منتهى الجمال بألوانها الزاهية الملونة البيضاء السوداء إلى آخره، سواء في جمالها في شياهها في ضأنها في معزها في خيلها في جواميسها في أشياء. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن سياق امتنان بمعنى لك أن تستمتع، لك أن تستمتع بجمالها. في حدود الضبط الشرعي. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن نعمتان، نعمة الركوب ونعمة الزينة، فأن تستمتع بها. ولهذا كان من الابتلاء الذي بلي به سليمان عليه السلام أنه قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، اللي هي الخيل، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان ولقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فأحيانا استمتاعك المباح في جمال المال وجمال الحيوان وجمال الأشياء في حدود المباح ما في شيء، بل هذا سبيل لإعمار الأرض وسبيل لاقتنائها وسبيل للاستزادة منها على نحو المشروع. وكما قلنا هذا قد لا يتمثل في كل الناس، بعض الناس فعلا يستزد، بعض الناس لا، قد يكون إنسان طبيعته منزوي وطبيعته فيه زهد ظاهر وطبيعته لا يكترث بالدنيا ولا تهمه. إذن هذه أشياء ينبغي أن نعرفها في طبائع الناس وفيما وضعه الله عز وجل في الناس من طبائع متفاوتة بقصد التكامل، بقصد أن هذا يسعى وهذا يقعد وهذا يجري وهذا يركض وهذا يعني أشكال لعمارة هذه الدنيا. حتى السماء قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. زينها لماذا؟ يعني نستمتع بجمالها، فزينها حتى نستمتع بجمالها. وإن كان الأصل أيضا أنها سقفا محفوظا وتحفظنا كما ذكر الله عز وجل وأشياء كثيرة من المهمات الكبار ومهمات خلقها، لكن أيضا منها الزينة، من جملة ما خلق أنها زينة، بمعنى نستمتع بكواكبها وبجمالها وبجمال الطبيعة كما يقال بجناتها، ولهذا الجنان والأنهار هي لا شك أنها نوع من استمتع به الإنسان، لكن في حدود، في حدود. وهذا هو الذي يجب أن يكون، أن يكون لكل شيء منزلته. الزينة لها حد معين قليل، وأهم منها في العلماء يقسمون متطلبات الإنسان إلى ثلاث أمور: الضروريات والحاجيات والكماليات. هذه في حد الكماليات من أقل الكماليات، لكن الشيء الضروريات والحاجيات أرقى وأهم ومقدمة في الاستجلاب والرعاية والعناية إلى آخره. المقصود أن هذه هي الدنيا، وهذا هو المستخلف الإنسان، وهذه حقيقتها في جانبها المذموم وجانبها الممدوح، أو جانبها المأذون فيه الحقيقة وجانبها المذموم، وكذلك أيضا الإنسان المستخلف. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في جلسة الغد بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر. ولعلنا في الجلسة أيضا غدا نحاول أن نركز على موضوع الزهد ومفهوم الزهد إن شاء الله، ثم نأخذ بشرح ألفاظ الحديث. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا مقيم في الرياض، حضرت لمكة، يقول سعودي أيضا، طيب سعودي ما له علاقة بالحكم، حضرت لمكة لقضاء رمضان وصيامه، وأمل عملا هكذا عملا في العشر الأواخر، ولذلك لم أحرم من الميقات، فماذا أفعل؟ أخرج التنعيم أم أعود المغرب؟ إذا كنت لم تقصد العمرة وإنما تتفعل للعمل أو حتى للتعبد أيضا والصيام في مكة ولم تقصد عمرة، فتحرم من التنعيم. أما إذا كنت ناوي العمرة وأنت هناك فلا بد أن تعود للميقات وتحرم من الميقات، ميقات السيل، تحرم من ميقات السيل. أما إذا كنت ما قصدت عمرة إنما جئت من أجل الصيام وانتظار عمل أيضا كذلك والتعبد والطواف ونحو ذلك، فإنك تحرم من التنعيم ولا شيء عليك إن شاء الله. قمت بعمل عمرة منذ يومين، فهل يمكن عمل عمرة أخرى؟ ذكرنا هذا بالأمس أنه لا يخرج الإنسان من مكة من أجل عمرة، لا يخرج من مكة من أجل عمرة، وإنما تكثر من الطواف. لكن لو أتى بعمرة فإن العمرة صحيحة، لو أتى بعمرة فإن العمرة صحيحة، وليس هناك أيام معدودة ومحدودة بين العمرة والعمرة. هل يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة؟ نعم يجوز لها أن تصلي على الجنازة. حضرت من المدينة بعد أن نويت الإحرام بالعمرة من أبي رعالي، وجهلا مني لم ألبس ملابس الإحرام حتى الآن، وجهلا أيضا حلقت لحيتي وما زلت حتى الآن منتظرا ماذا أفعل. كأني أفهم أنك نويت الإحرام بمعنى أنك فعلا لبيت، لأنه عليك أن تفرق بين نيتين، مجرد الإرادة والرغبة أن تحرم هذه لا تسمى نية، النية المؤثرة في الحكم، يعني مجرد أن تقول أنا سأتي بعمرة مثلا، إنما النية المؤثرة والتي نتحدث عنها هي النية التي تعني الدخول في النسك، بمعنى كان تقول لبيك عمرة ودخلت في النسك، هذه النية. أما مجرد أنك يعني ناوي بمعنى عازم أن تأتي بعمرة إن شاء الله إذا مرت الميقات سأحرم، أو إن شاء الله كذا وكذا، هذه لا تسمى النية، ليست النية التي نتحدث عنها، إنما النية التي نتحدث عنها هي الدخول في النسك. فإذا كنت دخلت في النسك لكنك لم تنزع ملابسك المخيطة فإحرامك صحيح، وعليك فدية لبقاء المخيط عليك، عليك فدية لبقاء المخيط عليك، وهي أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، وعليك أن تخلع الآن مباشرة وتلبس ملابس الإحرام. هذه إذا كنت نويت عند الميقات ولبيت، هذه النية. أما قضية حلق اللحية هذا لا يجوز، لا في إحرام ولا في غيره، وأنت مخطئ ومسيء، لا يحرم حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين وخالف المجوس، فإن هذا لا يجوز لا في إحرام ولا في غيره، ولا في حل ولا في إحرام. واللي أخشى أنه قد يكون أنك ما فهمت السؤال ما يتعلق بالنية، فلعلك تقابلني، لأني أعرف أنها يعني دقيقة شوي، فلعلك تقابلني إذا كنت ما فهمت، فإن كنت فهمت فالحمد لله. وإذا كان لبسك الملابس جهلا فإن هذا أيضا ليس عليك فدية، إذا كان جهل ولا تعرف الحكم فتأخذ مباشرة وتلبس ملابس الإحرام ولا شيء عليك. هل يجوز استخدام ماء زمزم في دورات المياه كالماء العادي لغرض الاستنجاء؟ لا مانع إن شاء الله، يرتفع به الحدث، يرتفع به الحدث ويزول به النجس. وإذا استعملناه في غرض آخر مثل استحمام وغسل ثياب هل يجوز؟ يجوز إن شاء الله، لا مانع إن شاء الله. وصلت من مصر إلى المدينة المنورة، مكثت أسبوعا وأحرمت من أبيار علي، وأخطأت في العمرة حيث عملت الطواف فقط وتحللت بالحلق ولبس الثياب لعدم معرفتي بالسعي بين الصفا والمروة، فهل يجوز أن أذهب إلى التنعيم وأحرم من جديد وأبدأ العمرة أم ماذا؟ لا، عليك الآن أن تخلع ملابسك وتلبس الإحرام وتكمل العمرة، لأن عمرتك لم تتم بعد، بقي عليك السعي، فعليك أن تسعى، تسعى ثم تقصر، التقصير الأول لا يفيد، فتسعى الآن 7 أشواط ثم تقصر وتتم عمرتك إن شاء الله. وإن كان معك زوجتك، إن كانت معك زوجتك ووطئتها فإن عمرتك تفسد، فإن عمرتك تفسد، وعليك أن تتمها ولو كانت فاسدة، تتمها ولو كانت فاسدة، بمعنى أن تلبس ملابس الإحرام وتسعى وتقصر ثم تأتي بعمرة أخرى قضاء، هذا إذا كانت معك زوجتك وطئتها. أما إذا لم تكن معك زوجتك أو لم تطعها فإن المطلوب هو ما ذكرت لك قبلا، وهو أن تسعى وتقصر ولا شيء عليك إن شاء الله لجهلك. هل كشف الكتف الأيمن يسن في العمرة لأهل مكة، وهل هو في أشواط معينة فقط؟ نعم، هذا يسمى الاطباع، الاطباع هذا يكون في طواف القدوم، في طواف القدوم، أن الإنسان إذا جاء محرما بالعمرة وطاف طواف القدوم فإن في طواف القدوم يكون مطبعا، وهو أن يضع طرفي إحرامه، طرفي ردائه على عاتقه الأيسر ويبقى عاتقه الأيمن مكشوفا، هذا يكون في من طاف طواف القدوم. هل إطالة أكمام الثوب داخل في النهي؟ والله الأولى نعم أن يكون إلى حدود الرسغ، أن يكون إلى الرسغ وهو العظم هذا إلى هنا، وإن كان النص على الكعبين لكن نلاحظ أن بعض العلماء ينص على أنه كذلك إطاعة الأكمام، وبخاصة أيضا إذا كان فيها خيلاء، لأن أحيانا في عقد اللسان يستخدم شيئا من هذا لنوع من الخيلاء. هل يجوز أن تصلي الاستخارة لمسلم آخر؟ لا، المستخير هو الذي يصلي لنفسه ولا أحد يستخير لأحد. هل يجوز للشخص أن يعطي زكاة ماله للخادم والعمال عنده بالأجرة من غير أجرته إذا كان من يستحق الزكاة؟ إذا كانوا يستحقون الزكاة وأعطاهم لحاجتهم وفقرهم فلا مانع، أما إذا كان أعطاهم ليحفظ ماله ويقي ماله فإن هذا لا يجوز، أما إذا أعطاهم لحاجتهم وفقرهم فلا مانع إن شاء الله. رجل أدى مناسك العمرة ثم انتظر لأداء فريضة الحج، فما ميقاته وما حكم الحج؟ ميقاته مكة، إذا كان باقي إلى الحج ميقاته في بيته سكنه في مكة ويحرم منه إن شاء الله، والحج في حقه صحيح وتام إن شاء الله.